نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والإيمان قول معبر يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه إلا الصلاة، ومن تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أصل عظيم من أصول السنة، وهو الأصل المتعلق بالإيمان. فالإيمان له تعريف واعتقاد ثابت عند أهل السنة والجماعة، وهذا أصل عظيم جداً، لأنه يتعلق بأمر من أعظم أمور الدين، وهو الإيمان الذي افترضه الله تعالى على العباد، والذي رتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار. فهناك اعتقاد ثابت في الإيمان لا بد أن يعرف ويحفظ، كما دل عليه الكتاب والسنة، وكما انعقد عليه إجماع السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أول ما نتكلم فيه تعريف الإيمان. الإيمان لغة هو الإقرار، أو هو التصديق المستلزم للانقياد. الإيمان لغة هو الإقرار أو التصديق المستلزم للانقياد. فالإقرار معناه أن تقر بشيء، أن تعترف، أن توقن بشيء على سبيل الجزم من غير تردد. والتصديق المستلزم للانقياد التصديق معروف، ضد التكذيب. ونقول هنا المستلزم للانقياد، فليس الإيمان تصديقا فقط. تعريف الإيمان في اللغة بأنه تصديق فقط تعريف غير صحيح، إنما الإيمان لغة هو التصديق المستلزم للانقياد، فهو تصديق يتبعه عمل، تصديق يستلزم عملا، شيء يقع في القلب يتبعه توجه في القلب وفي الجوارح، ليس مجرد تصديق يقع في القلب وحسب. تمام. فهذا هو تعريف الإيمان في اللغة. والإيمان شرعا قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان شرعا قول وعمل يزيد وينقص. فالإيمان حقيقة مركبة، شيء مركب مجموع من القول والعمل. فهناك قول وعمل يتركب منهما الإيمان. والإيمان في هذه الحقيقة شيء متفاوت، ليس شيئا ثابتا جامدا، وإنما هو شيء متفاوت متفاضل، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، ويتفاضل أهله فيه. فالمؤمنون في إيمانهم يتفاضلون، يتفاوتون. هذا هو معنى التعريف إجمالا. والتفصيل كما يلي: الإيمان قول وعمل. القول على قسمين والعمل على قسمين. القول على قسمين والعمل على قسمين. بالنسبة للقول على قسمين، وهما قول القلب وقول اللسان. قول القلب وقول اللسان. فقول القلب هو المعرفة والتصديق واليقين. المعرفة والتصديق واليقين يعني ماذا؟ يعني هناك أمر من أمور الإيمان يجب عليك أن تؤمن به، كالإيمان بالله، الإيمان بالله عز وجل هذا أمر واجب عليك، لا بد أن تؤمن بالله، والإيمان قول وعمل. فالإيمان بالله قول وعمل، كيف ذلك؟ أولا بالنسبة للقول، عندنا أولا قول القلب وهو المعرفة والتصديق واليقين. كيف هذا في حق الله عز وجل؟ أولا المعرفة أن تعرف الله، أن تعرفه ابتداء، فإنك لا تصدق بشيء إيش؟ لا تعرف، فلا بد أن تعرف الله عز وجل أولا، لا بد أن تعرف الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، أن تعرف أن الله هو ربك وهو إلهك وهو خالق السماوات والأرض وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذه معرفة، تعرف أن خالقك هو الله وأن إلهك هو الله وحده لا شريك له. التصديق أن تصدق، هذا أمر زائد على المعرفة، فإنك قد تعرف شيئا وتكذبه، صحيح؟ قد تعرف أن فلانا يدعي النبوة، أن فلانا يقول هو رسول من عند الله وتكذبه، لا تصدقه في كلام، صحيح؟ فالتصديق شيء زائد على المعرفة. التصديق معناه أن تصدق بوجود الله. إذا تكلمنا على الإيمان بالله، استحضر المثال حتى لا تنسى. التصديق في هذا المقام أن تصدق بوجود الله تعالى، أن تصدق بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تمام؟ أن تصدق أخباره، أن تصدق أوامره ونواهيه، كل هذا يدخل في هذا الأمر. اليقين، اليقين هو الإقرار الجازم، اليقين هو أن تقر بشيء إقرارا جازما، لا تتردد لا تشك. فاليقين هنا بالنسبة للإيمان بالله أن توقن يقينا تاما جازما بأن الله تعالى موجود وأنه هو ربك وإلهك ورب العالمين وهو المستحق للعبادة وهو خالق هذا الكون إلى غير ذلك، لا تشك لا تتردد، هناك جزم، هذا هو معنى اليقين. فهذا هو ما نسميه بقول القلب، هذا هو أول شيء يقع في القلب أولا، قول القلب معرفة وتصديق ويقين. القسم الثاني من قسمي القول هو إيش؟ قول اللسان. قول اللسان ترجمة لقول القلب، تعبير عن قول القلب. وقول اللسان هو الشهادتان، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بما أنك عرفت وصدقت وأيقنت فإنك تعبر عن ذلك، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بالنسبة للإيمان بالله تعالى قلنا هناك معرفة وتصديق ويقين، أنت تعبر عن هذا بقولك أشهد أن لا إله إلا الله. وكلمة الشهادة تدل على هذا المعنى، معنى الترجمة الذي ذكرناه، لأن الشهادة معناها أنك تخبر بأمر توقن به كأنك تشاهده، تمام؟ والشهادة عندما تكلمنا عليها في الفقه قلنا لا يشهد إلا بما إيش؟ إلا بما علم، برؤية أو سماع، فلابد فيه من إيش؟ من يقين. فالشهادة عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله أي أقر إقرارا جازما، أوقن يقينا جازما، أخبر إخبارا صادقا لا تردد فيه أنه لا إله إلا الله، بعد أن عرفت وصدقت وأيقنت، هذا هو معنى الشهادة، هذا هو معنى الإقرار الجازم، تمام؟ فقول القلب، فالقول إذن على قسمين، القول قولان، قول القلب وقول اللسان. قول القلب معرفة وتصديق ويقين، وقول اللسان هو الشهادة. العمل بعد ذلك على قسمين، ننتقل إلى العمل. العمل أيضا على قسمين، القسم الأول عمل القلب، والقسم الثاني عمل الجوارح. فعمل القلب هو توجه القلب، هو توجه القلب نحو الذي عرفه وصدقه وأيقن به. فعمل القلب إذن مبني متفرع على قول القلب. لابد أن تعرف أولا، لابد أن تصدق وتوقن، لابد أن تقر إقرارا جازما، ثم بعد ذلك تتوجه هذا الذي عرفته وصدقته وأيقنت به، لابد أن تتوجه نحوه. هذا التوجه يسمى بعمل القلب. فالقلب هناك أشياء تقع فيه، هناك أشياء يقوم بها القلب، يتحرك بها القلب، تسمى بعمل القلب، كمثل المحبة والخوف والرجاء والصبر والشكر والإخلاص والإنابة، كل هذه تسمى أعمالاً للقلوب، يعني هي في الأصل توجهات في القلب، توجه يقوم به القلب، بعد ذلك يظهر على الجوارح، لكن أصله فين؟ في القلب. لهذا سميناه عمل القلب. إذن ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ قول القلب هو الأساس، المعرفة، التصديق، اليقين، لا بد أن تعرف الشيء أولاً. العمل هو التوجه، الحركة، بعد المعرفة تتوجه نحو من عرفته، تتوجه نحو من صدقت به، تتوجه نحو من أيقنت به. فعمل القلب هو توجهه، توجهه بماذا؟ بالمحبة والخوف والرجاء والصبر وغير ذلك. فبالنسبة للإيمان بالله، إذا آمنت بالله تعالى، إذا حصل عندك قول القلب فإنك تحب الله، عرفت أن الله خالقك وإلهك، تحبه، تتوجه إليه بالمحبة، تخافه، ترجوه، تخلص له، تبتغي وجهه وحده لا شريك له، تصبر على طاعته وتصبر عن معصيته وتصبر على ما يقدره من البلاء، فهذا كله لا بد منه. إذن عمل القلب هو توجه القلب، لا بد من حركة في القلب أولا، هذه هي التي تسمى بأعمال القلوب. القسم الثاني عمل الجوارح، هذا واضح، عمل الجوارح ما تقوم به أعضاء البدن في الظاهر. إذن الكلام الآن على ظاهر البدن، عمل القلب هذا في الباطن في القلب، وأما عمل الجوارح فهو على الظاهر، على ظاهر البدن. فيدخل في ذلك كل أمور الإيمان، كل ما أمر به الله تعالى، كل ما نهى عنه، كل ما يدخل تحت طائلة الواجبات والمستحبات والمحرمات والمكروهات وحتى المباحات بالنية الصالحة، كل هذا يدخل في إيش؟ في عمل الجوارح. ولابد أن تستحضر الترابط أيضا بين عمل القلب وعمل الجوارح، لأن الشيء يكون في القلب أولا، يكون أصله في القلب ثم يظهر على الجوارح. فمن أعمال الجوارح المباني الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه كلها من أعمال الجوارح، لأنها إيش؟ تظهر على البدن، يقوم بها البدن في الخارج. ألحق بعد ذلك ما شاء الله تعالى من أمور الإيمان، من أمور العبادات والطاعات وترك المعاصي، كل هذا يدخل في عمل الجوارح. فبر الوالدين وصلة الأرحام والجهاد في سبيل الله وطلب العلم وذكر الله وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتيان المساجد، كل هذه أمور تدخل في ماذا؟ في عمل الجوارح. إذن الإيمان عندنا حقيقة مركبة من القول والعمل، والقول والعمل كلاهما يكون في القلب وعلى الجوارح، لا بد من هذا الربط. ففي القلب قول وعمل، وفي الجوارح أيضا قول وعمل. هناك في القلب قول وعمل، معرفة وتصديق ويقين يتبعه توجه. هناك على الجوارح قول، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهناك أيضا أعمال يقوم بها اللسان وتقوم بها الجوارح والأركان. فالإيمان عبارة عن كل هذا، كل هذه الأشياء. فعندنا في النهاية كم قسما؟ أربعة في النهاية، يعني قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. ففي النهاية هذه الأقسام الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا يدخل في إيش؟ في حقيقة الإيمان. هنا ننبه فقط على دخول عمل الجوارح في الإيمان، لأن هذه مسألة مهمة، وهي التي حصل فيها النزاع الظاهر المشهور بين أهل السنة وبين المخالفين من أهل البدع. فيتكلم أهل السنة كثيرا على مسألة إدخال عمل الجوارح في مسمى الإيمان، لأن هذا هو الذي وقع فيه نزاع معروف مشهور. فعمل الجوارح من الإيمان، من حقيقة الإيمان، عمل الجوارح من الإيمان حقيقة، يسمى إيمانا حقيقة، لا بد من هذا كما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. نكتفي بدليل واحد من القرآن ودليل واحد من السنة. فمن القرآن قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم يعني ماذا؟ عندما ترجع إلى التفسير، الإيمان هنا هو الصلاة إلى بيت المقدس. لما صلى المسلمون أولا إلى بيت المقدس ثم حولت القبلة، والآية ما جاءت إلا في هذا السياق بالأصالة. فأراد الله تعالى أن يبين أن الصلاة السابقة لم تضع، ليس معنى تحويل القبلة أن الصلاة السابقة إيش؟ ضاعت، لا ثواب لها عند الله. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فسمى الصلاة إيش؟ إيمانا. سمى الصلاة إيمانا، والصلاة من إيه؟ من أعمال الجوارح. فدل على أن عمل الجوارح من إيش؟ من الإيمان. من السنة الحديث عندك كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا حديث صحيح معروف، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ما وجه الدلالة؟ الخلق عمل ولا لا؟ في القلب وفي الجوارح، أصله في القلب ويظهر على الجوارح، فلا شك أن الخلق يكون على الجوارح أيضا، يكون من أعمال الجوارح. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخلق من الإيمان، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فأدخل الخلق في الإيمان، وجعل التفاضل في الإيمان بالتفاضل في ماذا؟ في الخلق. فكلما حسن الخلق كلما كمل الإيمان، فهذا دليل واضح على أن الخلق من ماذا؟ من الإيمان، لأنه رتب زيادة الإيمان على زيادة الخلق، والشيء لا يزيد إلا بما هو منه. لو كان الخلق ليس من الإيمان فكيف يزيد به الإيمان؟ الشيء لا يزيد إلا بما هو من إيش؟ من حقيقته، صحيح؟ فأدخل الخلق في الإيمان ورتب زيادة الإيمان على زيادة الإيش؟ على زيادة الخلق. تمام يا جماعة؟ فهذا هو معنى قول أهل السنة: الإيمان قول وعمل. نأتي بعد ذلك إلى الزيادة والنقصان، هذه مسألة التفاوت، التفاضل. فالإيمان ليس شيئا جامدا واحدا، وإنما هو حقيقة متفاضلة تقبل الزيادة والنقص. وهذا هو ما وردت به النصوص الصريحة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى، أو قبل أن نذكر الأدلة احفظ قاعدة في مسألة الزيادة والنقصان، أو دلالة القرآن والسنة على الزيادة والنقصان: القرآن مصرح بالزيادة، القرآن مصرح بالزيادة، والسنة مصرحة بالزيادة والنقص، السنة مصرحة بالزيادة والنقص. يعني إيش هذا؟ يعني في زيادة الإيمان ونقصانه، لو نظرت إلى القرآن فإنك تجد الآيات تنص على الزيادة فقط، ليس في القرآن ذكر النقص، إنما ذكر النقص جاء في إيش؟ جاء في السنة. فالسنة وقع فيها الأمران: الزيادة والنقص، ذكر الزيادة وذكر النقص. والقرآن وقع فيه إيش؟ ذكر الزيادة فقط. فالآيات معروفة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كله بهذا المعنى، الآيات في هذا معروفة، ذكر الزيادة في الإيمان. طيب، السنة فيها الزيادة والنقص. عندك حديث واحد وهو مهم جدا في باب الإيمان، وهو حديث شعب الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعلى وأدنى، زيادة وإيش؟ ونقص. فالسنة صرحت بالأمرين، صرحت بالزيادة وصرحت بالنقص. تمام يا جماعة؟ طيب. والزيادة والنقص لهما سبب، صحيح ولا لا؟ لا بد من سبب يؤدي إلى الزيادة، ولا بد من سبب يؤدي إلى النقص. فسبب الزيادة الطاعة، وسبب النقص المعصية. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زادت الطاعة كلما زاد الإيمان، وكلما زادت المعصية كلما نقص الإيمان. تمام. والحديث أيضا فيه الدلالة على ذلك، الحديث الذي استدل به الإمام رحمه الله فيه الدلالة على الزيادة والنقص، لأنه قال إيش؟ أكمل المؤمنين إيمانا. إذن هناك تكامل، تفاضل، زيادة، فكلما حسن الخلق كلما إيش؟ كمل الإيمان. فهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصه، وأن ذلك مرتبط بالطاعة، فكلما زاد الخلق كلما زاد الإيمان، الخلق طاعة، وكلما نقص الخلق كلما نقص الإيمان. نأتي بعد ذلك إلى مسألة الصلاة، مسألة ترك الصلاة. ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله. هذه مسألة مشهورة، مسألة تارك الصلاة، وإن كان قد اختلف فيها العلماء من أهل السنة والجماعة اختلافا معروفا مشهورا سائغا، لكن الإمام رحمه الله وكذلك أيضا عامة من يصنف في اعتقاد أهل السنة والجماعة يقتصرون على ذكر هذا القول لقوة الدليل، لقوة الدليل. ويعني هذه جزئية لا نريد أن نتوسع فيها الآن، يعني مسألة ذكر المسائل الخلافية في كتب المعتقد لا نريد أن نتوسع في هذا الآن، لكن نوضح فقط أن الإمام رحمه الله أو غيره يقتصرون على مثل هذا القول في مثل هذه المسائل لقوة الدليل، لقوة الدليل. فنعرف ابتداء أن هذه المسألة موضع خلاف بين أهل السنة والجماعة، وأن هذا الخلاف من النوع المحتمل السائغ الذي لا تبديع فيه، ليس من يخالف هذا القول بمبتدع الذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر، هذا ليس مبتدعا وليس مخالفا لأصل من أصول السنة، فهذا لابد أن يعرف ابتداء. بالنسبة للمسألة نفسها، فالراجح إن شاء الله تعالى هو ما ذكره الإمام رحمه الله لقوة الأدلة في هذه المسألة، فالأدلة واضحة وصريحة على كفر تارك الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فهذه أدلة صريحة واضحة تبين أن ترك الصلاة كفر. ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، هذا هو حديث جابر رضي الله عنه المشهور، أو أثر عبد الله بن شقيق معذرة، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وهذا يعتمده من يعتمده من أهل العلم في هذه المسألة. فالإمام رحمه الله يبين أن الصلاة أمر خاص بهذا الأمر، يعني كأنه يجيبك عن سؤال: هل هذا الأمر يتعدى إلى غير الصلاة أم لا؟ يعني من ترك الزكاة، من ترك الصيام، من ترك الحج، من ترك الجهاد، من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هذا الأمر يشمل كل هذه العبادات؟ الجواب لا، إنما هو خاص بالصلاة، ليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة. فمن ترك الزكاة فليس بكافر، ومن ترك الصيام فليس بكافر، ومن ترك الحج فليس بكافر. وهذا أيضا محل نزاع من أهل السنة، من يكفر بترك هذه الأعمال، لكن الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى أن هذا يقتصر على الصلاة فقط، فترك الصلاة خاصة كفر لهذه الأدلة الصريحة التي تدل على ذلك. من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، بما أنه كفر يعني على القول بكفر تارك الصلاة، فهذا واضح. لماذا؟ لأن من كفر فقد أبيح إيش؟ فقد أبيح دمه، من بدل دينه فاقتلوه، التارك لدينه المفارق للجماعة. فهذا أمر واضح عند من يكفر بترك الصلاة، المسألة واضحة، تارك الصلاة كافر كفر ردة، والمرتد مباح الدم بالنص والإجماع. تمام. والعلماء هنا يذكرون مسألة الاستتابة، أنه يستتاب ثلاثا، يدعى إلى الصلاة فإن أبى قتل، ولهم تفريعات يعني في هذه المسألة لا نطول بذكرها، لكن ابتداء من أصل الحكم أن ترك الصلاة كفر، وأن تارك الصلاة كافر قد أبيح دمه، لأن كفره كفر ردة، ومعلوم أن الردة تبيح الإيش؟ تبيح الدم. نكتفي بهذا القدر.